يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة، فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الرابعة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لا زال الحديث في تحليل الشخصية المركبة والمعقدة والغامضة إلى حد بعيد، شخصية حسن البنا التي تذهب بعيدا في أغوار الظلام الدامس الشديد. وقد وصل الكلام إلى الماسونية وتأثيرها في فكر حسن البنا، وربما يلتحق بنا من المشاهدين من لم يشاهد الحلقات السابقة، فلذا أشدد قولي على أنني أرفض قول الذين يقولون من أن حسن البنا كان عضوا في الماسونية، إنني أرفض هذا القول، وأرفض كذلك أولئك الذين يقولون من أن الماسونية وراء تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. هذه مجرد اتهامات لا توجد أدلة عليها أبدا. فلا حسن البنا كان عضوا في الماسونية، ولا جماعة الإخوان المسلمين أسستها الماسونية في مصر، لكن حسن البنا تأثر كثيرا بالفكر الماسوني من دون قصد بسبب ارتباطه بسلسلة فكرية كانت قد تأثرت هي الأخرى بحسن ظن منها بالفكر الماسوني عبر جمال الدين الأفغاني، وبعد ذلك تلميذه محمد عبده، وبعد ذلك تلميذه رشيد رضا. وتعمقت أفكار رشيد رضا في نفس حسن البنا إلى الحد الذي حين مات رشيد رضا، من الذي تولى رئاسة مجلته المنار؟ من الذي أشرف عليها؟ الذي أشرف على هذه المجلة هو حسن البنا، وهذه القضية معروفة مثبتة في الكتب والمطبوعات، ولا حاجة للتوغل الكثير في مثل هذه الزوايا والجهات، لأنها واضحة على الأقل عند المطلعين على تفاصيل تأريخ حسن البنا أو على تفاصيل تأريخ الإسلاميين في مصر في الزمن المعاصر. تسرب الفكر الماسوني من خلال جمال الدين الأفغاني، وقد كان حسن البنا معجبا به أشد الإعجاب، وهذا واضح من خلال كتاباته وأقواله، ومن خلال انشداده لتلميذه رشيد رضا. فرشيد رضا هو من تلامذة الأفغاني، ولكن بنحو غير مباشر، كان تلميذا لمحمد عبده. رجاء اعرضوا في الكنترول روم صور جمال الدين الأفغاني، هذه صور جمال الدين الأفغاني، هذه الصورة الأولى، صورة ثانية، هذه الصورة الأولى، اعرضوا لنا الصورة الثانية رجاء، وهذه الصورة الثانية في لباسه السني. وقد تحدثت عن جمال الدين الأفغاني، لا أعيد الكلام. واعرضوا لنا أيضا صور الشيخ محمد عبده، هذه صورته في أيام شبابه، اعرضوا لنا الصور المتبقية، هذه صورة ثانية كان تلميذا مخلصا لجمال الدين الأفغاني. اعرضوا لنا الصور المتبقية، هذه صورة ثالثة، صورة قريبة للشيخ محمد عبده الذي كان تلميذا مخلصا لجمال الدين الأفغاني. اعرضوا لنا صور رشيد رضا أيضا، هذه صورة في أيام شبابه، هو سوري الأصل وبعد ذلك جاء إلى مصر. هذه صورة له، وهناك صور أخرى رجاء اعرضوها. هذه صور بالأسود والأبيض، وهذه صور ملونة لونت بعد ذلك. هذه السلسلة التي ربطت حسن البنا بالفكر الماسوني، فمن خلال رشيد رضا، لم يكن رشيد رضا في الماسونية ولكنه تأثر كثيرا بفكر محمد عبده الذي كان ماسونيا، ومحمد عبده تأثر تأثرا كبيرا جدا بجمال الدين الأفغاني الذي كان ماسونيا. وقد تحدثت عن أن الماسونية التي انتمى إليها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ماسونية ناعمة وكانت علنية وكان المحفل مفتوحا للجميع وأحاديثهم تنشر في الصحف وفي الإعلام، وكانت لهم جريدة رسمية، جريدة التاج المصري تصدر باسم هذا المحفل والجميع يكتبون في هذه الجريدة، لأن الماسونية الحقيقية لن تكون علنية. الماسونية الحقيقية التي تتبنى فكرة حكومة عالمية لدولة واحدة في كل الأرض يحكمها اليهود وقوانينها من التلمود، قوانين الدين اليهودي، دولة واحدة يحكمها اليهود ودينها دين الماسونية اليهودي. ذلك هو الوجه الخفي الذي لم يظهر في الوجه المضيء، في الوجه النهاري. الماسونية التي انتمى إليها الأفغاني وأضراب الأفغاني من تلامذته ومن زملائه ومن معاصريه في مصر كانت ماسونية الشارع التي تطرح أفكارها في المنتديات العامة. أما ماسونية الدهاليز المظلمة والطوامير فذلك هو الوجه الخلفي، تلك هي الكواليس وما وراء الكواليس في الماسونية. وعلى أي حال، ما كان يعرض في ماسونية الشارع، في الماسونية المضيئة، في ماسونية النهار، كان مقدمة، ولكن هذه المقدمة كانت قد نسجت بدهاء عظيم جدا تحت شعارات براقة خدعت كل الذين تعلقوا بهذه المنظمة، ومن جملتهم جمال الدين الأفغاني. اعرضوا لنا رجاء الرسالة التي قدمها جمال الدين الأفغاني، وإنما أريد عرضها وأريد الحديث عنها لسؤال قد يطرأ على الأذهان. هذه صورة للنسخة الأصلية للرسالة التي بعثها جمال الدين الأفغاني إلى المحفل الماسوني في القاهرة، يريد الانتماء إلى هذا المحفل. نقرأ ماذا جاء فيها. يقول
مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابولي، وهو الأفغاني، يقال له الكابولي الأفغاني، أسماؤه عديدة، الذي مضى من عمره 37 سنة بأني أرجو من إخواني الصفاء وأستدعي من خلان الوفاء، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر أو في ذلك المجمع المطهر، وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر، ولكم الفضل. بعد ذلك يأتي التأريخ. مر الحديث عن هذا، هناك نقطة أريد الإشارة إليها وبعد ذلك أستمر في حديثي في هذه الحلقة. هناك مبالغة واضحة في الرسالة في وصف هذا المحفل الماسوني وفي وصف أتباعه، تحدث عنهم فوصفهم بإخوان الصفاء وبخلان الوفاء، وتحدث عن المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، معصوم، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر، مجمع مقدس عن الخلل والزلل مصون، مجمع مطهر. هذه الأوصاف ربما يقول قائل أليست فيها مبالغة؟ لابد أن نفهم القضية في سياقها. أولا، هذه الرسالة لم يكن قد أرسلها جمال الدين الأفغاني هكذا من دون مقدمات، فجمال الدين الأفغاني كان يتردد على هذا المحفل الماسوني، وكانت تربطه علاقات بأعضاء هذا المحفل من رجال الأعمال، من المثقفين، من الإعلاميين، من رجال الدين، كانت تربطه علاقات، كان يزورهم إلى المحفل، يزورهم إلى بيوتهم، يزورونه إلى مقره وإلى بيته، كان هناك تواصل، وإلا لم يكن جمال الدين الأفغاني نام واستيقظ فقرر أن يذهب كي ينتمي إلى هذا المحفل الماسوني. وهم أيضا حين أجابوه بأنهم قد انتخبوه رئيسا، في الرسالة رجاء اعرضوا لنا الرسالة التي أجابوا جمال الدين الأفغاني بها، اعرضوا لنا صورة النسخة الأصلية. هذه صورة النسخة الأصلية والتي جاء فيها في هذه الرسالة إنه لمعلوم لديكم بأن في جلسة 28 الماضي وبأغلبية الآراء صار انتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا العام، يعني دخل رئيسا. كيف حدث هذا هكذا من دون أن يعرفوه؟ هذه منظمة دقيقة، هناك علاقات سابقة، هناك تواصل، ويعرفون مواهب جمال الدين الأفغاني، يعرفون شخصيته الأخاذة وبيانه وخطابه وثقافته الواسعة، ويعرفون قدرته على التأثير في الآخرين، وما كان يمتلك من كاريزما واضحة أثرت على الكثير والكثير من الشخصيات التي التقت به، ليس في مصر فقط وإنما على طول الخط، في إيران، في تركيا، في الهند، وفي مناطق أخرى كثيرة، فقد سافر إلى بلدان كثيرة جمال الدين الأفغاني، فهم يعرفونه، يعرفونه ويعرفون قابلياته ويعرفون مواهبه، وهو على تواصل معهم، وهو كان عالما بأنه سينتخب رئيسا، لذلك أبدى كل ما يستطيع من مدح لهم. وهنا تظهر الإشارات والإثارات الشيعية عند جمال الدين الأفغاني، إذ أن هذه مصطلحات تكون في قمة الاعتقاد الفكري الشيعي. هذه المصطلحات مصطلحات يتحدث بها الشيعة عن أئمتهم، فهو أراد أن يبين شكره وثناءه، وأراد أن يقدم هذه المقدمة حتى يحسن الظن فيه وتكون له الرئاسة. هو يبحث عن الرئاسة في كل مكان، في أي مكان، حتى لو كانت رئاسة على مجموعة من الأحجار. هناك من الناس من همه الأول والأخير أن يكون رئيسا على أي شيء، وإن كان طموح الأفغاني طموحا هائلا وواسعا جدا. وما حسن البنا إلا صورة من صور جمال الدين الأفغاني. حين أقول صورة لتقريب الفكرة، وإلا فحسن البنا كيان وشخصية مستقلة بذاتها، بكل غموضها وبكل خفاياها وبقناعها السميك الذي تلبسه هذه الشخصية الذي سمته الإسلام. لذا جمال الدين الأفغاني يسبغ هذه الأوصاف على المحفل الماسوني، فيعبر عن أتباعه بإخوان الصفاء وبخلان الوفاء وبالمجمع المقدس الذي هو عن الخلل والزلل مصون، ويتحدث بوصف آخر بأن هذا المجمع مطهر. هذه أوصاف هي أعلى ما في جعبة الثقافة الشيعية، وهذه الأوصاف توجه إلى أئمتنا صلوات الله عليهم. لكن جمال الدين الأفغاني كان مبهورا بما صدر من هذا المحفل، قطعا أخبروه سيكون رئيسا، ولكن لابد من إجراءات، وهذه الإجراءات لابد أن يقدم طلبا، فهذا الطلب الذي قدمه وكان على علم بأنه سيكون رئيسا، ولذا مباشرة أجابوه. فأجابوه حين أجابوه ابتداء بأنك ستكون رئيسا لهذا المحفل لهذا العام. فالقضية ما جاءت هكذا فجأة أن الأفغاني كان نائما في بيته واستيقظ صباحا فأمسك بالورق والقلم وكتب هذه الرسالة. هذه القضية لها إجراءات، وحتى ما عرض في مشهد من مشاهد مسلسل الجماعة كفاصل درامي في هذا البرنامج من لقاء حسن البنا مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وبينت في حينها من أن هذا الحوار هو حوار تمثيلي لا علاقة له بالحقائق التي جرت على أرض الواقع. ما جرى من حوارات فيما بينهم قطعا كانت حوارات سرية ما ظهرت إلى العلن، لا يعلم أحد بها، ولكن المفهوم العام للعلاقة هو الذي نستطيع أن نشخصه من خلال المعطيات والتفاصيل التي وصلت إلينا. فالأمور هكذا تجري، كتب التأريخ حين تؤرخ، وحتى حين يكتب كاتب مذكراته هو لا يكتب التفاصيل السرية. حتى أولئك الذين يتابعون الأخبار والأحداث في كل مكان ينقلون لنا الصورة الظاهرة، وإن بذلوا أقصى جهودهم فهناك وراء كل حدث كواليس. كلمة شكسبير من أن الحياة، من أن الدنيا كالمسرح، خشبة المسرح عليها ممثلون، ولكن هناك وراء خشبة المسرح ما وراءها، هناك جمع كبير من الذين أنتجوا وأخرجوا وأوصلوا المسرحية هذه على خشبة المسرح. هناك الكواليس وهناك ما وراء الكواليس، وهناك ما وراء الكواليس في المسرح. هناك خفايا لا تدور إلا في بيت المؤلف أو في بيت المخرج، وهذه خارج الكواليس. هناك قضايا لا تدور إلا في مخبأ خاص للمخرج، أو في مخبأ خاص ربما لا تعرف به زوجته ولا يعرف به أولاده. ما وراء خشبة المسرح هناك الكثير والكثير والكثير. والأحداث أحداث مسرح، كلمة جميلة لشكسبير، من أن الدنيا ومن أن الحياة مسرح، والناس فيها ممثلون كل يؤدي دوره ويذهب. وفعلا القضية هكذا، حتى لو كنا في قمة الصدق، ولو كنا في قمة الصراحة، ولو كنا في قمة السذاجة، فإن ما يظهر منا هو جانب من شخصيتنا. ما يظهر من شخصيتي الآن وما يظهر من شخصية أي أحد هو جانب من شخصياتنا. إذا أردنا أن نعود إلى الثقافة اللاتينية القديمة، إلى فلسفات اليونان والإغريق، نجد أنهم يعبرون عن الشخصية بالقناع. كلمة person في اللغة الإنجليزية، إذا أردنا أن نبحث عن أصولها اللاتينية، فإنها تعني القناع، وهذه نظرة فلسفية عميقة. لماذا؟ لأن الذي نظهره وإن كنا صادقين وإن كنا صرحاء، أو حتى لو كنا ساذجين إلى أبعد الحدود، بحيث يقال عن الساذج لو كنا بلهاء، كما يقال من أن الأبله يظهر دائما ما في قلبه، حتى لو كنا في غاية البلاهة، فما يظهر منا هو جانب من شخصيتنا. هناك جانب مخفي في كل شخصية، فما بالك بهذه الشخصية الغريبة العجيبة المركبة المعقدة، كشخصية جمال الدين الأفغاني، كشخصية حسن البنا، كشخصية حسن الصباح، وأمثال هذه الشخصيات عبر التاريخ، وهي شخصيات كثر لعبت أدوارا كبيرة في حياة المجتمعات وفي تاريخ الدول والحضارات. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع ولا أريد الإطالة فيه كثيرا. أعتقد أن الفكرة صارت واضحة فيما يرتبط بجمال الدين الأفغاني، وانتقلت آثاره إلى تلميذه محمد عبده، ومن محمد عبده إلى رشيد رضا، ومن رشيد رضا انتقلت تلكم الأفكار إلى حسن البنا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل نكمل الحديث.
لازم حد يمنع النور يخش، لازم حد يمنع النور يخش.
هذا اكلم رئيس الديوان ابراهيم باشا عبد الهادي.
ابراهيم باشا عبد الهادي مش هيعمل حاجه، ده زيه زي النقراشي، اتنين في بني ادم واحد.
الو، السلام عليكم، انا الشيخ حسن البنا، المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين. من فضلك يا اخي، انا في حاجه للحديث مع معالي الباشا رئيس الديوان. طبعا الامر ضروري جدا. شكرا. الله يخليك معايا. الو، ايوه يا باشا، ازاي صحت معاليك يا باشا؟ الجماعة في محنة، أنا شخصيا في محنة، أنا طالب مقابلة معاليك لمدة 10 دقائق، مفيش غيرهم.
يا شيخ حسن، الديوان الملكي ملوش دعوة بالسياسة، والجماعة بتاعتكم مشاكلها كلها سياسة في سياسة، عشان كده مقابلتي ليكم يعني ما منهاش فايدة. أنت فاكر إن أنا ممكن أدي أمر لمعالي رئيس الوزراء؟
أتمنى مقابلة مولانا الملك.
تفتكر جلالة الملك مبسوط من الفوضى اللي موجودة في البلاد بسببكم؟
إذن فالأقابل النقراشي وأوضح له موقفنا.
طب شوف يا شيخ حسن، أنت هتروح وزارة الداخلية، وأنا هكلم عبد الرحمن عمار يقابلك، ونقراشي باشا موجود هناك النهاردة، يمكن يقابلك، يعني حاول توصل معاه لحل وتقنعه انه يلغي القرار بتاع حل الجماعة بتاعكم اللي ناوي يصدره قريب. مع السلامة يا شيخ حسن.
مع السلامة.
شكرا يا عبدو، متأسفين يا فضيلة الشيخ اتأخرنا عليك، بس انت عارف معالي الباشا مشاغله كتيرة.
كان الله في العون.
الو، تمام معالي.
اهلا يا شيخ حسن.
اهلا يا معالي الباشا.
اهلا 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 يا شيخ حسن، معلش تاخرت عليك، مشاغل مشاغل مشاغل.
كل تاخيره وفيها خير ان شاء الله.
اتفضل يا شيخ حسن.
سعاده الباشا، انا اعلم ان في تجاوزات.
دي مش تجاوزات يا شيخ حسن، دي جرائم هددت امن البلد واثرت عليه.
ايا كانت المسميات، بلاش قرار الحل.
مفيش حاجة حصلت لغاية دلوقتي.
معالي الباشا، مفيش دخان من غير نار.
لما تبقى تحصل أي حاجة أنا أول واحد هيعرف.
أنا طمعان في مقابلة رئيس الوزراء عشان نلحق القرار قبل ما يطلع.
مقابل إيه يا شيخ حسن؟
صفحة جديدة.
الصفحة دي لونها إيه بقى؟
مفيش سياسة. الجماعة مش هيكون لها أي نشاط سياسي. نشاط الجماعة هيكون نشاط ديني بحت، واحنا مستعدين للتعاون مع الحكومة ودولة رئيس الوزراء، ونؤيده فيما يراه صواب. سعادة الباشا، نوراشي باشا رجل وطني وما فيش حد شك في وطنيته، هو رجل نزيه، وأنا مستعد أن أعود بالجماعة إلى نقطة البداية، لا سياسة لا أحساب لا شيء. إن كان عن نفسي أنا نفسي أعتزل في بيتي، أعبد المولى عز وجل وأقرأ القرآن، أبتعد على حياة الزيف وحياة السياسة. أي والله أنا حاول نفسي أبتعد عن حياة الصخر.
وحد الله شيخ حسن، وحد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه الاخبار يا فضيلة المرشد؟
الاخبار طيبة والحمد لله، اطمئنوا اطمئنوا.
يعني ان شاء الله الجماعة مش هتتحل،
تقدروا تروحوا بيوتكم وتناموا وانتم في غاية الاطمئنان، الامور هتنتهي على خير باذن الله.
ربنا على كل ظالم مفتري.
كلام عبد الرحمن باشا عمار كان مطمئن للغاية، والمقابلة بشكل عام كانت طيبة جدا والحمد لله، والراجل والحق يقال كان متفهم لكل كلمة أنا قلتها.
ما كانش لي أي طلبات يا فضيلة المرشد.
ضروري يكون له طلبات في الظروف اللي احنا فيها دي، لكن طلبات معقولة، طلب الالتزام بالهدوء وأنا وعدته.
هو حضرتك ما قابلتش النقراشي باشا؟
ما حصلش، وأحسن إن ما قابلتوش، البعد عن الشر غنيمة.
يعني يا فضيلة المرشد عبد الرحمن باشا ما ادكش وعد قاطع بعدم حل الجماعة؟
يا صالح، وعد زي ده خارج سلطة عبد الرحمن باشا عمار، لكن هو يقدر يتفاهم مع رئيس الوزراء. عموما هو قال لي على بالليل إن شاء الله هتكون هناك أخبار مريحة للجميع.
يعني إحنا زي ما إحنا تحت رحمة النقراشي باشا؟
قول تحت رحمة ربنا، ربنا هو اللي بيرحم.
استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله يا رب، ارحمنا من قراشي باشا ومن ايامه السودة. حسين افتح الراديو، عايزين نسمع النشرة، يمكن يكون فيه اخبار مريحة.
سيداتي وسادتي، اليكم نشرة الاخبار يقرأها عليكم محمد فتحي. اصدر السيد رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام الامر العسكري التالي: حل جماعة الاخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع 5 أشخاص أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، لأن الجماعة أمعنت في شرورها بحيث أصبح وجودها يهدد الأمن العام والنظام تهديدا بالغ الخطر، وبات من الضروري وقف نشاط الجماعة التي تروع الأمن لضمان سلامة أهل البلاد في الداخل وجيوشها في الخارج، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للحبس مدة تتراوح بين 6 شهور وعامين، مع غرامة بين 200 جنيه و1000 جنيه، وإن الموظف أو الطالب الذي يخالف هذا الأمر يفصل من عمله أو معهده. ونذيع على حضراتكم نص المذكرة التفسيرية الموضحة لأسباب هذا القرار: إن الجماعة اتخذت طابع العنف فضربت الشباب في الجوالة، وأنشأت مراكز رياضية للتدريب العسكري مستترة وراء الرياضة، وجمعت الأسلحة والقنابل والمفرقعات وقامت بتخزينها.
وحدة الأديان، الشعار الجميل الأخاذ الذي تطرحه الماسونية الناعمة، وتعلن أنها تريد الوفاق بين أبناء المجتمع الإنساني، لا تريد عنفا
ولا تريد جدالا لا فائدة فيه، إنها تريد دينا واحدا للناس، تريد من الأديان أن تتوحد. هل يمكن هذا؟ هذا الكلام يخدع الأغبياء. كيف يمكن أن تتوحد الأديان؟ ولكن الذين يطلبون الزعامة والرئاسة خصوصا بمستوى عال كجمال الدين الأفغاني وكحسن البنا، يطلبون إمامة واسعة جدا وزعامة ممتدة في كل أنحاء الأرض، أمثال هؤلاء تغيب عنهم الحقائق. وهذا الأمر يصطلهم. أي أمر؟ أمر الزعامة والرئاسة سيصطلهم، سيكونون مصطولين بتمام معنى هذه الكلمة أمام أي باب يمكن أن يفتح لهم ومن خلاله يصلون إلى مآربهم. فحين وجد جمال الدين الأفغاني بابا يمكن من خلاله أن يحقق ما يريد، وتحت هذا الشعار الجميل وحدة الأديان، بادر مسرعا، كان مخدوعا، خدع نفسه بنفسه وخدعه الشيطان وخدعته الماسونية. كل هذا يكون للإنسان إذا ما أعرض عن منهج الحق والحقيقة. وخطابي لشيعة آل محمد، لا شأن لي بالآخرين، فلربما وجدوا حقهم وحقيقتهم. حقنا وحقيقتنا مع إمام زماننا، مع محمد وآل محمد. إذ أنني أعلم أن الكثيرين سيتابعون هذا البرنامج من غير أشياع أهل البيت، فالحديث عن البنا، عن قطب وعن الأخوان حديث مستمر منذ زمان تأسيسهم، منذ سنة 1928 لا زالت حكاية البنا والأخوان وسيد قطب ومكتب الإرشاد وعبد الناصر والسادات إلى أن وصلنا إلى القاعدة وإلى داعش وإلى وإلى وإلى. فالحكاية طويلة جدا وحلقاتها متصلة ومتواصلة. هل نستطيع أن نتصور مجتمعا يعيش تحت هذه اليافطة، يافطة وحدة الأديان؟ لا نستطيع أن نتصور مجتمعا يعيش تحت هذه اليافطة وفي ظل هذا المفهوم إلا في حالة واحدة، أن المجتمعات البشرية ستتنازل عن أديانها ولا يبقى هناك من دين إلا دين واحد هو دين الماسونية. لا معنى لهذه الفكرة، لفكرة وحدة الأديان. حين نقول أديان فهذا يعني أن كل دين له حدوده، تلك حدود الله على الأقل في ديننا. والقرآن يتوعد من يتعدى حدود الله. وحدة الأديان تعني أن نفتح هذه الحدود، أن نتنازل عنها، أن ندوسها بأقدامنا وأن نسمح للآخرين أن يدوسوها بأقدامهم والبقية كذلك. فهل يبقى حينئذ من دين؟ لا عندنا ولا عند غيرنا. الدين الباقي هو دين الماسونية. هذه وحدة الأديان، هذه كفكرة حسن البنا، إسلام بلا مذاهب. كيف نستطيع أن نتصور مجاميع المسلمين بحسب الواقع الموجود الآن من أنهم بلا مذاهب، وكل مجموعة تدعي أن الحق معها وهي تختلف مع المجموعات الأخرى، وبهذا تتشكل حدود كل مجموعة بغض النظر أكانت على حق أم على باطل. هناك فرقة واحدة على الحق ندعيها نحن ويدعيها غيرنا بغض النظر عن هذه الفرقة، ففرقة أهل الحق كيف يتسنى لها أن تتنازل عن حدودها؟ وحتى الفرق الأخرى، فرق الباطل التي تدعي أنها على الحق، إن كانت عالمة أنها على الباطل أو كانت في حال شبهة وفي حالة جهل مركب، هي الأخرى تتمسك بحدودها. لن نستطيع أن نتصور المسلمين باعتبار أن حسن البنا يتحدث عن المسلمين وعن إسلام بلا مذاهب، لن نستطيع أن نتصور مجتمع المسلمين إلا بإسلام واحد هو إسلام حسن البنا، فحين تسقط الحدود وحين تغيب الموانع والحواجز فيما بين الفرق والمذاهب في الجانب العقائدي، في الجانب الفتوائي، في الجانب السلوكي، في أي جانب آخر، فكل فرقة كل مجموعة لها مميزاتها ولها سماتها الخاصة بها، حين تذوب هذه المميزات لا يبقى هناك لا مذهب ولا دين، يبقى شيء واحد هو إسلام حسن البنا. أما جماعة الإخوان المسلمين فليس لها من إسلام إلا إسلام حسن البنا، ولذا حين قتل حسن البنا ذهبت الجماعة وأعيد تأسيسها على يد سيد قطب. لا أقول أعيد تأسيسها في مؤتمر تأسيسي أو في بيان رسمي، أنا أتحدث عن الحقائق والوقائع على الأرض، وسيأتي الحديث عن هذه القضية، لا زالت أمامنا أحاديث طويلة. أنا لا أريد أن أترك مسألة مهمة من دون أن أوضحها لمن يتابع هذا البرنامج، وعنايتي مركزة بأبنائي وبناتي من شباب الجامعات ومن شبابنا الأكاديمي ومن شبابنا المثقف. لا أعطي أهمية للعمائم الجاهلة، ولا أعطي أهمية للساسة الذين ينتفعون من مناصبهم، ولا أعطي أهمية لأولئك الذين عصفت الصنمية في رؤوسهم فأكلت كل عقولهم وهم أكثر مجتمعنا. عيوني إلى أبنائي وبناتي، وإنما أبحث عن هذا الأمر التزاما بما قاله إمامنا الصادق حين قال: أين أنتم عن الأحداث؟ والأحداث هم الشباب، ليس المراد من الأحداث الأطفال الصغار، وحتى الأطفال الصغار لهم من الأهمية الكبيرة عند إمام زماننا، ولكن الإمام الصادق هنا يقول: أين أنتم عن الأحداث؟ إنه يشير إلى الشباب، فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل. لذا أوجه خطابي إلى أبنائي وبناتي من طلبة المعاهد، من طلبة الثانويات، من طلبة الجامعات، من الأكاديميين، كي يعرفوا ماذا حل في ساحتنا الثقافية الشيعية من هذا السرطان القطبي الخبيث، والذي جرته لنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بمراجعها الكبار من الطراز الأول وبمفكريها وعلمائها وأحزابها الدينية. ولا زال الواقع الشيعي يرتع في هذه القذارة. قد تكون هناك شبهة من أن الواقع الشيعي بعيد عن الإرهاب، فلا مراجعنا إرهابيون ولا أحزابنا الشيعية أحزاب إرهابية. صحيح هذا، ولكن الإرهاب بالنسبة للذي حل بنا من أضرار السرطان القطبي الخبيث أكبر وأكبر من الإرهاب. الذي حل بنا هو خراب البنية العقائدية الذي أدى إلى خراب العقل الشيعي، وسأحدثكم في الحلقات القادمة ما هو الخراب الذي جره علينا السرطان القطبي الخبيث. أعود إلى كلامي، أعود إلى حديثي، ولن أتشعب في هذه الجهة لأنني سأقتلها كلاما وحديثا وبحثا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإسلام بلا مذاهب لن نستطيع أن نتصور المجتمع بهذه الصورة إلا في حالة واحدة، أن هذا المجتمع يدين بإسلام حسن البنا، والذي تحول بعد ذلك إلى إسلام سيد قطب. هناك ترابط وثيق بين الرجلين من الجهة الفكرية، وهناك أسرار لا بد من كشفها، وسيأتي بيانها وكشفها من وجهة نظري على الأقل، بحسب قناعتي التي تعتمد على البحث العلمي الدقيق وعلى المصادر وعلى الحقائق والوثائق وعلى المعطيات التي جرت على أرض الواقع. أحاول قدر الإمكان أن أكون هكذا كما أدعي في بحثي وطرحي وتحليلي. فمن جمال الدين الأفغاني ومن الفكر الماسوني الذي تسرب إلى رأسه، إلى محمد عبده، إلى رشيد رضا، إلى حسن البنا، حيث تشبع بما سمي بقاعدة المنار الذهبية، القاعدة التي وضعها رشيد رضا بعد خلاصة فكرية مر بها. فرشيد رضا فكر كثيرا ودرس كثيرا وقرأ كثيرا وكتب كثيرا، لكنه في النهاية كان متشربا بفكر جمال الدين الأفغاني وبفكر أستاذه محمد عبده، أستاذ رشيد رضا. صحيح أنه حول ذلك تحت عنوان السلفية الحديثة، ولكن سلفية رشيد رضا كانت ممزوجة بشكل واضح وصريح. فمن قرأ تفسيره المنار، تفسير رشيد رضا، ومن قرأ مجلة المنار، سيجد أفكار جمال الدين الأفغاني وأفكار محمد عبده في كل سطر من السطور التي كتبها رشيد رضا، وإن قنعها بقناع السلفية التي سميت بعد ذلك بالسلفية الحديثة. مزيج ليس متجانسا. على أي حال، نحن الآن لسنا بصدد دراسة جمال الدين الأفغاني أو محمد عبده أو رشيد رضا، حديثنا عن حسن البنا. هذه القاعدة تشربت في فكر حسن البنا حتى اعتقد الكثيرون من أن هذه القاعدة هي من إنشاء حسن البنا. ما هي قاعدة المنارة الذهبية التي سماها رشيد رضا بهذه التسمية؟ والمنار هي المؤسسة التي كان يشرف عليها رشيد رضا، فسمى المجلة الصادرة من هذه المؤسسة بالمنار، وسمى تفسيره الكبير الذي صدر من هذه المؤسسة بتفسير المنار أيضا، وسمى ما كان يصدر وما كان ينشر من قبله بهذه التسمية وتحت هذا العنوان، عنوان المنار. فسمى هذه القاعدة بقاعدة المنار الذهبية. قاعدة المنار الذهبية، ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة التي يرددها الكثيرون من السنة والكثيرون من الشيعة، وهم لا يعلمون من أن هذه القاعدة جاءت مستمدة من الفكر الماسوني. لا شأن لي بالسنة وما يرددون. في أجوائنا الشيعية أنا أسأل المتابعين، كم سمعتم هذه الكلمة تتردد على ألسنة قيادات حزب الدعوة الإسلامية، على ألسنة قيادات منظمة العمل الإسلامي، على ألسنة قيادات سائر التنظيمات والمجموعات السياسية الشيعية الأخرى؟ كم سمعتم هذه الكلمة تتردد على وسائل الإعلام وعلى ألسنة خطباء المنبر وعلى ألسنة كبار العلماء والمفكرين؟ وكثير منهم ينسبونها إلى حسن البنا. هذه كلمة رشيد رضا، كلمة أصولها ماسونية تعود إلى شعار وحدة الأديان. كيف نحقق وحدة الأديان؟ الخطوة الأولى هي هذه، أن نتعاون أولا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وبعد ذلك شيئا فشيئا نبدأ نتنازل عن الضروريات. وهذا ما تبنته حملة التقريب بين المذاهب. فهناك دعوات ممن يحملون هذا الشعار، شعار التقريب بين المذاهب، يطالبون هذا الطرف وذاك الطرف بالتنازل عن بعض الضروريات، وهم يقولون هذه ضروريات، ولكن التقريب والوحدة ضرورتها أكثر. وهنا نحن نقدم الأهم على المهم، خداع شيطاني آخر، ومهزلة وسخرية إبليسية أخرى. والذين غطسوا في هذا الشيعة، الذين يرفعون هذه الشعارات هم الشيعة، أما السنة فهم يجتمعون في مؤتمرات التقريب ومؤسسات التقريب، يأكلون طعاما شهيا ويشربون شرابا لذيذا ويملؤون جيوبهم وحقائبهم من رزم الدولارات، وتنشر صورهم في وسائل الإعلام، وتجرى معهم اللقاءات في الفضائيات وأمثال ذلك، وهم بالنتيجة هم النطيحة والمتردية في المجتمع السني. في المجتمع السني هؤلاء لا يعبأ بهم، إنما ينالون منزلة ودرجة عند الشيعة، وهم يضحكون على الشيعة والشيعة يضحكون على أنفسهم. هذا هو الواقع. لن أتشعب كثيرا في هذه القضية، ولكن الحديث جرني إليها. أنا وحسن البنا، فحسن البنا تمسك بهذه القاعدة إلى الحد الذي اعتقد الكثير من الكتاب وحتى الكثير من الإخوانيين من أن هذه الكلمة الذي أسسها وجاء بها وابتدعها هو حسن البنا. هو تشرب بها من أستاذه رشيد رضا الذي كان مشبعا بالفكر الماسوني. هذه القاعدة أين أخذت حسن البنا؟ سنة 1928 أسس حسن البنا ومن كان معه جماعة الإخوان المسلمين، وكان النشاط على أوجه في الثلاثينيات. فماذا كان يكتب في مجلة الإخوان المسلمين حسن البنا؟ ظهر مصطلح فيما بين الإخوان ما سمي بالتجميع. التجميع هو جمع الناس تحت راية الإخوان المسلمين، وبعبارة دقيقة تحت راية حسن البنا. حسن البنا هو لا يعبأ بالإخوان المسلمين لا قليلا ولا كثيرا. ألم يكتب حينما اشتدت الأزمة عليه بأن هؤلاء نفس الجهاز التنظيمي السري، هؤلاء الذين يسميهم بالمجاهدين، يسميهم بالكتائب، هؤلاء الذين لا يعبأ إلا بهم، ماذا كتب عنهم وبشكل علني ورسمي وفي الصحف؟ من أن هؤلاء لا إخوان ولا مسلمون، لأنه لا يعبأ إلا بنفسه. هو يتخذ من هذه الجماعة مطية يعبر من خلالها إلى الهدف الذي يعيشه ليل نهار، أن يكون إماما. ولذلك في الثلاثينيات تبنى هذا الأسلوب. أي أسلوب؟ أسلوب التجميع. نجمع الناس من حولنا من أي ملة، من أي جهة، من أي اتجاه. لو كان قادرا أن يجمع المسيحيين الأقباط في حزبه لفعل ذلك، لكنه كان يخاف من صولة أتباعه ومن أن ترتفع أصواتهم. هو يبحث عن كل شيء، هو يريد أن يطبق هذا الشعار مع الجميع. السنة ينفرون من الشيعة نفرة شديدة، والشيعة كذلك. هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع، لماذا نغطيها ببرقع كاذب؟ الشيعة يرون أن السنة على ضلال، والسنة يرون أن الشيعة على ضلال، ولا توجد نقطة التقاء حقيقية بين الاثنين. حسن البنا ذهب بعيدا في الاتجاه الشيعي. هل كان محبا للشيعة؟ أبدا. هل كان معتقدا أن الشيعة على صواب؟ أبدا. هل كان يعتقد أن الشيعة مسلمون؟ أبدا، هو لا يعتقد بذلك. هو كان يزور قبور أولياء الصوفية، ولما صارت مصلحته مع السلفية تنصل من ذلك وقال لأحمد السكري من أننا لا نريد أن الناس يقولون عنا أنهم قبوريون. وأنا أقول القبوريون الحقيقيون نحن الشيعة، نحن أصحاب المقامات وأصحاب القبور، نحن الذين نتوسل بقبور أئمتنا، وهذا شرف لنا من تمام الوفاء بالعهد لأئمتنا أن نلوذ بقبورهم. هذه عقيدتنا، الآخرون لا يريدونها، هم أحرار وما شأننا بهم، نحن القبوريون. وإذا كانت الصوفية في مصر أو في أي بقعة أخرى من بقاع العالم، إذا كانت قبورية فإنها قد تعلمت القبورية منا، تلك هي الحقيقة. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لو كان المقام منعقدا لبينت الحقائق بالأدلة وبالتفاصيل المنطقية العلمية. فهو تنصل عن زيارة القبور التي كان يسعى إليها ماشيا على قدمه، تنصل لا على أساس اعتقادي، هو كان يعتقد بذلك، تنصل على أساس مصلحته، فتنازل عن الذي كان يتقرب به إلى الله إلى الذي يتقرب به للوصول إلى غايته في الوصول إلى الإمامة إلى الحكم إلى الدولة. هذه شخصية حسن البنا. ولذا حين توجه إلى الشيعة لا علاقة له بالشيعة، لا شأن له بالشيعة، هو يريد أن يجمع الناس من حوله، وكان مستعجلا، وإن كان يظهر الاتزان والهدوء. لاحظتم قبل قليل في المشهد السابق كيف كان يتعامل مع وزير الداخلية، وكيف تعامل مع جماعته حين عاد إلى مقر الإخوان المسلمين، وكيف أظهر لهم أنه كان على شخصية قوية حينما قابل ذلك الوزير. هذه الصورة التي قدمها هذا المشهد صحيح هو مشهد تمثيلي مقتطع من مسلسل درامي، صحيح هذا، لكن هذه المشاهد وهذا المشهد بالذات يعكس لنا الأسلوب الذي كان يتعامل به حسن البنا مع جماعته في مقره ومع الآخرين حينما كان يريد شيئا منهم ليحصله وسيلة للوصول إلى أهدافه وأغراضه. تلك هي شخصية حسن البنا. ومن هنا في الثلاثينيات حينما كان في أوج الحماس في جمع الناس، وكان عدد الإخوان في بداية الثلاثينيات كان قليلا، فلأجل أن يجمع أعدادا كثيرة طرح فكرة التجميع، أن يجمع الناس من حوله، وأمر أتباعه وأصحابه بذلك. أقرأ عليكم ما جاء مذكورا في كتاب أحداث صنعت التاريخ، والمؤلف من شخصياتهم، المؤلف من رموزهم، محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعت التاريخ ماذا ذكر؟ وأنا أقرأ لكم من كتاب ينقل عن هذا الكتاب، وأنا قد قرأتها في ذلك الكتاب لكنه ليس تحت يدي الآن. أنا أقرأ من كتاب الأخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي السيد الوصيفي، دار المشارق الإسلامية، وهذه الطبعة الأولى 2010. السلفيون هاجموا حسن البنا بسبب ما طرحه من فكرة تجميع الناس. السلفيون وما يسمون بأنصار السنة فكرهم واضح، فهم يحاربون البدع والمنكرات كما يدعون، وبالتالي لا يقبلون أي شخص إلا أن يكون معتقدا بتمام ما هم يعتقدون، ويعتبرون أي شخص لا يعتقد بالذي يعتقدونه فهو من أصحاب البدع والمنكرات، من أصحاب الضلال. حسن البنا لا شأن له باعتقاد الأشخاص، المهم أن يجتمعوا حوله، المهم أن يعلنوا الطاعة وأن يبايعوا على السمع والطاعة. المهم أن يلتفوا تحت رايته، هذا هو المهم عند حسن البنا. ومن هنا طرح فكرة التجميع، أن يجمعوا الناس من حولهم من كل الاتجاهات. لا يبالي حسن البنا بمعتقد الأشخاص، لا شأن له بذلك. فحين احتج عليه من احتج أجابهم بمقال جاء منشورا في مجلة الإخوان المسلمين، المجلة التي كانت تصدر باسم هذه الجماعة، كتب مقالا في هذه المجلة ورسم فيه مربعا كبيرا، وكتب داخل المربع لا إله إلا الله محمد رسول الله من جميع الجهات، ثم رسم مربعا صغيرا داخل المربع الكبير، وماذا قال؟ إن إخواننا الذين ينتقدوننا يحصرون دعوتهم في حدود المربع الصغير الذي يقع في مركز الدائرة، يعني في مركز المربع الكبير، وهم بذلك يقصرونها، يقصرون الدعوة على الذين اكتمل فيهم كل ما يرون أنه العقيدة الصحيحة، وهذا عدد ضئيل. أسلوب شيطاني في الإقناع، هذا الأسلوب بالنسبة لحسن البنا هو جزء من القناع الذي يلبسه، هو لا يعبأ بالأشخاص الذين من حوله هل يحملون عقيدة صحيحة أم لا يحملون، هو يريد أن يجمع الناس. نذهب إلى فاصل درامي وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث.
أهو عم يجد وسك.
يا أهلا يا أهلا يا عبد المجيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد المجيد أحمد حسن، الأخ شفيق أنس، الأخ محمود كامل. إحنا لسه مخلصين حالا وكنا في انتظارك، فاضل أنت
وأنا جاهز
على بركة الله، ونحن في انتظار الإذن.
وعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة في قيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره. أقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل.
ألو حضرة الضابط حسني، تليفون عشان
ألو
10 دقايق بالكتير ويكون عندك.
تمام.
أعود بكم إلى فكرة التجميع التي تبناها حسن البنا من جمع الناس من حوله. المهم هناك كثرة متكاثرة تهتف باسمه وتعلن السمع والطاعة لهذا الإمام، وكان يعجبه كثيرا أن يلقب بهذا اللقب. وحديثنا عن حسن البنا لن ينتهي في هذه الحلقة، استمروا معي وستطلعون على كثير من الحقائق. إنني لا أنقل لكم الأراجيف والدعايات، هي الحقائق على أرض الواقع. فكرة التجميع هذه من أين جاءت؟ جاءت من فكرة أننا نتعاون على ما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، وشيئا فشيئا حتى ننتقل إلى إسلام بلا مذاهب، إنه إسلام حسن البنا، والذي لا علاقة له بإسلام محمد وآل محمد، لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا. أي فكرة وأي عقيدة بني عليها هذا التفكير؟ قلت قبل قليل من أن جذور هذا التفكير تمتد إلى ثقافة رشيد رضا ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني المشبع بالفكر الماسوني. حسن البنا كان يعلن دائما تحت شعار سقوط الخلافة، وأي خلافة هي؟ إنها خلافة المفاسد والظلم والجريمة والقتل عبر التاريخ. أي خلافة هي؟ خلافة المهزلة. والخلافة العثمانية هي أسوأ ما مر في تاريخ الخلافة. وعلى أي حال، تحت هذا الشعار، تحت هذا المفهوم، من أن الخلافة قد سقطت، أسقطوا الخلافة ولا بد من إعادتها. فهنا والحال هذه لا يوجد إمام للمسلمين قطعا، فيما بينه وبين نفسه كان يعد نفسه إماما للمسلمين، ولذلك يلزم أتباعه بالبيعة، وكانت البيعة مهمة جدا 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 ولا زالت في ثقافة الإخوان، وسنتحدث عن هذا الموضوع إذا كان من متسع من الوقت في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد. فهو يعلن دائما من أنه لا إمام للمسلمين، وهدفه من ذلك أمران. الأمر الأول، يريد أن يوحي إليهم من أنه الإمام، أو أن يطالبهم بأن يقروا بإمامته من دون أن يعلن ذلك صريحا، وهذا هو الذي كان يحدث على أرض الواقع. كانوا يتسابقون لإطلاق هذه التسمية عليه، وهذا الأمر موجود في الوسط السني وفي الوسط الشيعي من أتباعه القطبيين إلى هذه اللحظة. حين يكتبون عن، حين يتحدثون عن، يتحدثون عن الإمام حسن البنا. أئمة النار كثيرون، وهذا إمام من أئمة النار. فالقرآن قسم الأئمة إلى أئمة الهدى وإلى أئمة الكفر والضلال والنار، وهذا واحد منهم. هذا في معتقدي، في معتقدهم هو إمام هدى قطعا. فدائما يطلق هذه الفكرة من أنه لا إمام، وقلت هو يبتغي أمرين، الأمر الأول هذا، والأمر الثاني كي يقنعهم بهذه الفكرة. بأية فكرة؟ حينما لا يكون إمام فلا تكون دولة، وحينما لا تكون دولة فحينئذ الأحكام والفتاوى لن تكون بحسب ما هو المعروف في فقههم، في الفقه السني، بحسب ما هو المعروف عندهم في دينهم، في دينهم السني. لذا ابتدع فقها جديدا ما سمي بفقه الواقع. هذه بدعة إخوانية بامتياز، ما سمي بفقه الواقع. ما هو فقه الواقع؟ الأحكام والفتاوى التي يصدرها المرشد وهي تخالف الأحكام والفتاوى التقليدية المعروفة في الواقع الفقهي السني. وهذا الأمر عندنا أيضا في أجواء الأحزاب الدينية القطبية. أنا الآن لا أتحدث عن الواقع الشيعي، لا زال حديثي في تحليل شخصية حسن البنا. فأنتج فقه الواقع. فقه الواقع ما هي مصادره؟ مصادره الكتاب والسنة بحسب ما يقولون، والإجماع والاستحسان والقياس بحسب المذاهب المخالفة لأهل البيت. ما هي مصادره؟ مصادر فقه الواقع هو الواقع، والذي يشخص الواقع ما هم فقهاء السنة. نفس الأمر عندنا في حزب الدعوة الإسلامية، القيادة العامة لحزب الدعوة الإسلامية هي التي تشخص الواقع. لا أريد أن أدخل في تفاصيل حزب الدعوة الإسلامية وما يسمى بفقيه الحزب وما يسمى باللجنة الفقهية، ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع أو عن سائر التنظيمات والأحزاب الشيعية الأخرى. حديثي الآن عن حسن البنا وعن الإخوان المسلمين، لكنني أشير فقط إلى وجه المشابهة. فقه الواقع مصادره الواقع، والذي يشخص الواقع. وأهم شيء في نظرهم، في نظر حسن البنا وفي نظر الإخوان المسلمين، أهم شيء في الواقع هو ما يرتبط في الجانب السياسي لتحقيق أغراضهم وأهدافهم. هذا هو الواقع وانتهينا، بعبارة مقشرة وصريحة. ليس الحديث عن الواقع فيما يرتبط مثلا في الوضع الصحي للمجتمع، أو في الوضع الثقافي للمجتمع، أو في الوضع البيئي للمجتمع وأمثال ذلك أبدا، أو في الوضع النفسي. الحديث عن الجانب السياسي، هم مشغولون بالسياسة من رؤوسهم إلى أقدامهم، وشغلهم بالسياسة لأجل الوصول إلى السلطة، فهم لا يبتغون شيئا غير السلطة. وهذا الأمر تشبع به من خلال حسن البنا، مع أنه كان يحاول أن يخفي هذه الحقيقة، ولكن كما يقول سيد الأوصياء: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، وما في المكنون تفضحه العيون. ستظهر الحقائق، وتظهر الحقائق، وتظهر الحقائق مهما حاول الإنسان أن يخفيها. نعم هناك أشياء لا يمكن أن تظهر، ولكن جانب كبير من الحقيقة يظهر، خصوصا لأشخاص يتحدثون كثيرا ويكتبون كثيرا ويقومون بأعمال كثيرة في الواقع الاجتماعي، في الواقع السياسي. هذه الأمور بشكل وبآخر ستساعدنا على قراءتهم، وستفضح نواياهم ولو بشكل جزئي. أعود إلى فقه الواقع، إلى بدعة الإخوان المسلمين هذه. فمسألة فكرة التجميع، تجميع الناس، كثرة السواد بمصطلح آخر، مردها إلى هذه القضية، لا يوجد إمام، الدولة غائبة، وبالتالي فإن الأحكام لابد أن تتغير. الأحكام التقليدية بحسب النصوص هذه تجري وتطبق على الجميع إذا ما كانت هناك دولة ولهذه الدولة إمام يحكم بالإسلام. في الحالة هذه لا دولة ولا إمام، فإننا ننتقل إلى فقه الواقع، والذي يشخص الواقع من؟ المرشد. وابتدع شيئا ما سمي بقسم الفتوى، لجنة مسؤولة عن الإفتاء لا علاقة لها بالفقه وليس فيها فقيه بحسب القواعد المعروفة في الأجواء السنية. هؤلاء من الذين يدينون لحسن البنا بالسمع والطاعة، ومن الذين بايعوه، ومن الذين يفتون بحسب ما يريد. فالفتاوى التي تصدر من قسم الفتوى هي بحسب ما يريد حسن البنا. لهذا السبب أحد مشايخ الأزهر مصطفى المراغي كان شيخا للأزهر في تلك الفترة، في فترة الثلاثينيات، في الفترة التي طفح فيها هذا المعنى ما بين فكرة التجميع وما بين فقه الواقع وما بين فتاوى المرشد وما بين قسم الفتوى الذي لا علاقة له بالفتوى بحسب التقاليد والبروتوكولات الرسمية في الأزهر. شيخ مصطفى المراغي تقدم بطلب إلى أحمد ماهر رئيس الوزراء لأي شيء؟ لحل جماعة الإخوان المسلمين. هذا الكلام جاء في صفحة 41 من كتاب موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الإخوان، دراسة تاريخية وثائقية. المؤلف حسين القاضي، الباحث في الحركات الإسلامية. هذه الطبعة طبعة دار المقطم للنشر والتوزيع 2006 ميلادي. هذه الطبعة هي الطبعة الأولى، دار المقطم للنشر والتوزيع 2016 ميلادي، شهر رمضان 1437 هجري، في صفحة 41 الحديث عن مصطفى المراغي يقدم طلبا إلى أحمد ماهر رئيس الوزراء المصري في سنة 1945، يطالب بحل جماعة الإخوان والجماعات المماثلة. لماذا؟ لأنها أباحت لنفسها حق إصدار الفتوى، أباحت لنفسها حق إصدار الفتوى ونشرها على الناس، لكنه توفي في نفس السنة ولم يتابع هذا الموضوع. لا شأن لنا بالمراغي، إنما هو حدث تاريخي. نعود إلى النظام الداخلي للإخوان المسلمين. ماذا جاء في منشوراتهم، في منشورات أنظمتهم؟ ما سمي بقسم الفتوى جاء في مواد لائحة قسم الفتوى ما يلي: مادة 1، تمحيص المسائل الفقهية التي تعرض على مكتب الإرشاد العام، وهو أعلى مكتب موجود في جماعة الإخوان المسلمين. فهناك قسم الفتوى وظيفته هي هذه: تمحيص المسائل الفقهية التي تعرض على مكتب الإرشاد العام. وبيان الرأي الإسلامي الصحيح. هم يبينون الرأي الإسلامي الصحيح وما فيهم فقهاء، ولكنهم ينطلقون من هذه القاعدة، من قاعدة فقه الواقع، وهذا الفقه يفرض نفسه في غياب الدولة وفي غياب وجود إمام للمسلمين. وهي بذلك قلم الإفتاء الشرعية للإخوان، يمكن أن تقرأ الشرعية والشرعية، وهي بذلك قلم الإفتاء الشرعية للإخوان. ومن مهمتها النظر في الدساتير والقوانين الوضعية ومدى انطباقها أو مخالفتها للإسلام، مادة 2. وبناء على هذه المادة الأولى تقسم لجان القسم الشرعي، قسم الفتوى القسم الشرعي تقسم، وبناء على هذه المادة الأولى تقسم لجان القسم الشرعي إلى أليف لجنة الإفتاء، ومهمتها الإفتاء فيما يعرض على المركز العام من استفتاءات شرعية. ويحسن أن تتصل هذه اللجنة دائما بلجنة الفتاوى بالأزهر في الموضوعات التي يكثر فيها الاختلاف، يعني لهم رأي وللأزهر رأي وهكذا. ب لجنة الدراسات الفقهية، ومهمتها إعادة النظر في أصول الفقه الإسلامي، هم يؤسسون لمدرسة جديدة في الاستنباط، إعادة النظر في أصول الفقه الإسلامي وأطوار التشريع وأمهات العقائد والعبادات والسنن والمبتدعات. جيم لجنة الدراسات الشرعية، ومهمتها دراسة المعاملات الطارئة وتمحيص الآراء الجديدة واستنباط أحكامها الإسلامية بحسب القواعد الشرعية كنظام المصارف. وهنا ملاحظة مهمة، حين احتاج الأخوان نظاما مصرفيا كتبوا إلى النجف، والذي أجابهم محمد باقر الصدر في البنك اللاربوي في الإسلام، وكان نظاما لبنك الإخوان المسلمين في الكويت، وسنأتي للحديث عن هذا الموضوع حينما نتحدث عن السيد محمد باقر الصدر ومدى علاقته بالفكر القطبي، وكيف كان رأسا مهما في نشر الفكر القطبي في ساحة الثقافة الشيعية. يأتي ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لجنة الدراسات الشرعية ومهمتها دراسة المعاملات الطارئة وتمحيص الآراء الجديدة واستنباط أحكامها الإسلامية بحسب القواعد الشرعية كنظام المصارف وأعمال البورصة والتأمين على الحياة وصندوق التوفير والأسهم والسندات. دال لجنة الدراسات الدستورية، ومهمتها دراسة تأريخ النظريات السياسية ونظم الحكم العالمية وبيان رأي الإسلام فيها. هذا ولمكتب الإرشاد تغيير أو تعديل على هذه اللائحة في أي وقت. إذن هم يشكلون منظومة جديدة لفقه الواقع على مستوى الاستنباط وعلى مستوى القواعد والأصول وعلى مستوى الإفتاء وعلى مستوى التقييم الفكري والعلمي لكل ما يرد إليهم. هم لم يعودوا إلى جهة متخصصة، هم نصبوا أنفسهم جهة متخصصة، وهذا الذوق من الفهم جاءهم من نفسية حسن البنا، من الحالة التي تعيش في مكنون ضمير حسن البنا، فإنه يرى نفسه إماما مطلقا في كل شيء، وهذا انعكس على مكتب الإرشاد وعلى اللجان وعلى الفروع التي تتفرع عنه. ولذلك كانوا في خلاف مع الفقهاء التقليديين، كخلاف الأحزاب الشيعية مع المراجع التقليديين في الواقع الشيعي. والفقهاء التقليديون في بعض الأحيان يؤيدونهم لمصالحهم، هناك مصالح تكون مشتركة، وفي بعض الأحيان يدخلون في سجال وفي خلاف معهم، وهذا الأمر هو في واقعنا الشيعي، واقع قطبي أخواني بامتياز، ذلك هو الواقع الشيعي في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، وسيأتي بيان ذلك بالحقائق والوثائق الناطقة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل أعود إليكم.
تفتكر يا شيخ طنطاوي الانتخابات اللي جاية هتكون لمين؟
للوفد طبعا.
يعني الوزارة الجديدة هتكون وفدية، وعلى رأسها النحاس باشا.
يا سبحان الله، انت شاغل نفسك ليه بأمور السياسة يا حسن؟
السياسة جزء من الدعوة يا شيخ طنطاوي، صلاح أحوال الناس مرتبط بصلاح أحوال الدين.
الجماعة كفاية عليها تصلح أحوال الدين، وده يبقى فضل من الله ونعمة. واسمعها مني يا حسن، السياسة تفسد الدين، والدين يفسد السياسة.
أستأذنك في الرد يا مولانا.
انطلق يا رجل.
السلام عليكم.
مين معايا؟
أنا حسن البنا، المرشد العام لجماعة الإخوان.
أنا علي ماهر باشا.
أهلا وسهلا يا دولة الباشا.
من شوية صغيرة يا شيخ حسن كلمني حد مهم من القصر الملكي وسألني سؤال، إيه الصورة اللي الناس تحب تشوف عليها الملك الجديد؟ إيه أفضل صورة للملك في عيون الناس؟
أنا ما بسألكش،
أنا بستنير برأيك.
أفضل صورة لملك في عيون الناس وهو داخل مسجد يركع ويسجد للمولى عز وجل.
تشكر أوي يا شيخ حسن.
في رعاية الله يا باشا، في رعاية الله. علي باشا ماهر رئيس الوزراء، كان بيسألني على مسألة بتخص مولانا الملك.
خيرا إن شاء الله.
سألني ما هي أفضل صورة يحب أن يراها الناس للملك، فقلت له إن أفضل صورة وهو داخل مسجد يركع ويسجد للمولى عز وجل.
بس كده يا حسن؟
في أحسن من كده يا شيخ طنطاوي؟
لا مش أحسن، لكن الناس تحب تشوف صورة الملك وهو يقيم العدل ويرعى مصالحهم ويدبر شؤونهم ويعمل من أجل مصلحة البلاد.
أيوة يا شيخ طنطاوي، بس ما هي الأشياء دي لازم تكون موجودة، دي من مهام الملك الأساسية.
وهي الصلاة مش من مهام الملك الأساسية؟
أصل رئيس الوزراء زي ما فهمت كان له هدف محدد، هو عايز الناس تحب الملك، عاوز يعمل له شعبية، وأنا دليته على السكة. هذه الحكاية يا شيخ طنطاوي.
الصلاة لوجه الله تعالى مش لجلب الشعبية. وعشان تصدقني يا حسن، السياسة تفسد الدين، والدين يفسد السياسة، وحفظ أقولها لغاية ربنا ما يفتكرني.
المشهد هذا حقيقة تاريخية. تعليق يسير على هذا المشهد، ما اقترحه حسن البنا بخصوص الصورة التي يكون عليها الملك تحدثنا عن مضمونه هو، فهو هنا يصنع قناعا لهذا الملك الفاسد. الحديث عن الملك فاروق، والواقعة حدثت بعد وفاة أبيه الملك فؤاد. الملك فاروق البلاط يريد أن يسوقه للناس، فجاءوا إلى شيطانهم يسألون، فعلمهم الشيطان حسن البنا صورة مناسبة لما يريدون، أن هذا الملك الفاسد الخليع فاروق يظهر للناس بصورة المصلي العابد الساجد، وكان فرحا بذلك، لأن هذه الصورة وهذه الحقيقة هي انعكاس عن نفسه من حيث لا يشعر. أكثر ما يصدر منا إنه يصدر من طبقة اللاشعور. إن لم نكن ملتفتين، وفي أغلب الأحيان لا نكون ملتفتين إلى ما نقول، قد نكون ملتفتين إلى المفردات التي نقولها، لكننا لسنا ملتفتين إلى أصولها. أصول أكثر الذي نقوله وأصول أكثر الذي نفعله يأتينا من طبقة اللاشعور التي تكتنز فيها المعلومات الحقيقية لشخصياتنا. ومن هنا حين وجه له السؤال فأجاب من دون تفكير طويل، لأن هذا الجواب هو الموجود على رأس طبقة اللاشعور عند حسن البنا. فعلم الملك أن يلبس قناعا، باعتبار أن حسن البنا يريد أن يعلم الملك وأن يعطي الملك أفضل ما عنده حتى يتقرب بذلك إلى الملك. الملك هنا بلاط الملك جاء مستشيرا، وتلك مسألة مهمة وفرصة ذهبية بالنسبة لحسن البنا، لا بد أن يغتنمها، ولا بد أن يبين إخلاصه للملك وأن يقدم استشارة فعلا يتحسس الملك ويتحسس البلاط الملكي المنفعة من استشارته، حتى يستشار مرة أخرى وأخرى وأخرى. ولذا بادر أن أعطاهم سره، أن أعطاهم طريقة القناع، فمثلما هو يلبس القناع علم الملك الفاسد الفاجر أن يلبس قناعا أيضا. والشيخ الذي حادثه هذا هو الشيخ طنطاوي جوهري، وإنما أشير إليه هو شخصية مهمة في تاريخ الأخوان، ولكن حسن البنا كان يتنفر منه. لماذا؟ لأن الرجل كان عالما، ولأن الرجل كان كيسا إلى حد بعيد، من هنا كان يتنفر حسن البنا من شيخ طنطاوي جوهري، وإن كان يعتمد عليه في كثير من الأمور وكان يستشيره في كثير من الأمور. إنما عرفت بشيخ طنطاوي جوهري لأن اسمه سيأتي وسيحدثنا أحد أحفاده عن بعض أسرار الأخوان المهمة، سيأتينا هذا الحديث لا أدري في هذه الحلقة، يبدو أن وقت الحلقة صار طويلا
وقاربنا شيئا فشيئا من الانتهاء. لذلك أعتقد أن ما سأنقله عن حفيد شيخ طنطاوي جوهري سيكون في الحلقة القادمة أو التي بعدها لا أدري، بحسب ما يسنح به المقام. أعود إلى حديثي قبل هذا الفاصل، إنما أشرت إلى هذه النقاط وإلى هذه الملاحظات كي تكون الصورة أكمل وكي تكون الحقيقة أنصع وكي يكون البيان أوضح. لأجل هذا أشرت إلى بعض من هذه الملاحظات. أعود إلى وحدة الأديان الماسونية وإلى وحدة المذاهب الأخوانية وإلى تكثير السواد تحت راية هذا الإمام، تحت راية الإمام البنا، وإلى ابتداع فقه الواقع، وإلى فتاوى المرشد وفتاوى القسم الشرعي أو قسم الفتوى. ما جاء من كلام في هذه اللائحة بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكنني لا أستطيع أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. كم من الساعات سأحتاج وكم من الحلقات سيكون هذا البرنامج؟ إنني أحاول أن أوجز الحديث، ولكن أن يكون الإيجاز ليس مخلا، أن أسلط الضوء على أهم المسائل وأن أسلط الضوء على التفاصيل التي لو أهملتها لسببت شدخا في البحث ولتركت شرخا واضحا في بيان الحقائق. فقه الواقع، نحن أيضا عندنا بدعة ابتدعها لنا السيد محمد باقر الصدر، ما سماه بمنطقة الفراغ هو نفسه ما سمي بفقه الواقع. منطقة الفراغ هي نفسها منطقة الفراغ، منطقة تترك للفقيه أن يشخص فيها الأحكام، وهذا هو عين الاستحسان، وهذا هو عين القياس الباطل الذي رفضه الأئمة. نحن طبلنا لها في أيام شبابنا وكانت معدودة من إبداعات السيد محمد باقر الصدر، ولكن حينما ذهبنا نبحث خلفها فإذا هي نسخة سيئة من فقه الواقع الأخواني. سأتحدث عن منطقة الفراغ حينما نصل إلى رزايا الفكر القطبي في ساحة الثقافة الشيعية. لا زال الحديث عن حسن البنا، ولا زال الحديث في أجواء تأثره بالفكر الماسوني. ما هذه كلها تداعيات من تداعيات الفكر الماسوني. نحن إذا أردنا أن نبحث في مكتبة السنة أو في مكتبة الشيعة عن هذا المصطلح، عن هذا المفهوم وحدة الأديان، لن نجد لهذا المفهوم لا من عين ولا من أثر. وإذا أردنا أن نبحث عن هذا المفهوم إسلام بلا مذاهب لن نجد لا عينا ولا أثر. وإذا أردنا أن نبحث عن قاعدة المنار الذهبية من أننا نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، لن نجد لا عينا ولا أثر. ولو بحثنا كذلك عن فقه الواقع، ولو بحثنا كذلك عن منطقة الفراغ عند السيد محمد باقر الصدر، لا عين ولا أثر، لا في المكتبة الشيعية ولا في المكتبة السنية. حسن البنا، أنا لا أتحدث عن الإخوان المسلمين لأن الإخوان المسلمين لا قيمة لهذا التشكيل من دون حسن البنا. والإخوان المسلمون الآن هم وجود جمعي متكثر لحسن البنا. من دون حسن البنا الإخوان المسلمون يساوي صفر، لا معنى له. دينهم هو دين حسن البنا، إسلامهم هو إسلام حسن البنا، فقههم هو فقه حسن البنا. تلك هي الحقيقة الواضحة الصارخة إذا أردنا أن نبحث عن الحقيقة، لا أن نخدع بالترهات والسفاسف والأراجيف والأكاذيب. فإنكم لن تجدوا مجموعة في التاريخ تكذب كما يكذب الأخوان المسلمون، الأخوان الكاذبون. المسلم لا يكذب، المفروض هكذا. هم يكذبون ويكذبون ويكذبون، يكذبون حتى على أنفسهم، ويكذبون على أصدقائهم وأتباعهم، ويكذبون على أعدائهم، ويكذبون حتى على الهواء وحتى على الحجر. مجموعة أساسها الكذب، فإمامها كاذب وكاذب وكاذب. وسأورد لكم أمثلة من ذلك، وسأضع بين أيديكم الحقائق والحقائق. نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. ملاحظة، ونذهب إلى فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. حسن البنا، الإخوان المسلمون هم سنة، إسلامهم إسلام السقيفة بقراءة السقيفة، لا شأن لنا بحقهم أو باطلهم، ولكن تلك هي الحقيقة. إسلام السقيفة أوجد له منظومة فقهية، وعبر القرون كان هناك نظام للاستنباط، وكانت هناك قواعد وأصول إلى غير ذلك. لما جاء حسن البنا وجاء بإسلام جديد، فإن تلك القواعد وتلك الأصول وتلك المنظومة لن تكون نافعة، فإنه جاء بإسلام جديد بقراءة ماسونية أضيفت إلى قراءة السقيفة. فجاء إسلامه مزيجا ما بين قراءة السقيفة وما بين، وقطعا قراءة السقيفة أيضا تفاقمت وتراكمت عليها قراءات وقراءات عبر الأجيال، دخلت فيها السياسة، ودخلت فيها الأموال، ودخلت فيها الأهواء، ودخلت فيها الضلالات، وتلك هي طبيعة البشرية وطبيعة كل الأديان، ما تسمى بالأديان السماوية أو ما تسمى بالأديان الأرضية. ولكن هناك إسلام يسمى بإسلام السقيفة، وهو إسلام السنة. أما إسلام حسن البنا أخذ شيئا من إسلام السقيفة وأضاف ما أضاف من عنده، ما تأثر به من الفكر الماسوني من خلال أساتذته، وما جاء به متناسبا ومتناسقا مع أهدافه، فجعل أهدافه الشخصية ملاكا للتشريع وملاكا لتأسيس الدين. هذه هي الحقيقة، حقيقة دين الإخوان المسلمين هي هذه، جماع ما بين شيء من إسلام السقيفة وما بين شيء من فكر حسن البنا المتأثر بالفكر الماسوني عبر أساتذته من دون أن يعلم، ومما ابتدعه هو جاعلا أهدافه وطموحاته ملاكا للتشريع وأساسا للتشريع. القضية هي هي في واقعنا الشيعي عندما أسس السيد محمد باقر الصدر منطقة الفراغ. الفقه الشيعي هو فقه شافعي منذ زمان. الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا أصول الاستنباط عندنا وقواعد البحث والاجتهاد والفقاهة شافعية بامتياز، وقد أثبتت هذا في برنامج مفصل عنوانه الكتاب الناطق، أكثر من 400 ساعة من الحديث، موجودة على اليوتيوب، موجودة على موقع زهرائيون وعلى موقع القمر الذي سيفتتح هذه الأيام. فقهنا شافعي، ورتب علماؤنا وفقهاؤنا أوضاعهم على هذا الأساس، ووضعوا منظومة فوضوية مضطربة لا شأن لي الآن بمناقشتها، ولكن بالنتيجة استقر الواقع الفقهي الشيعي على هذه الحالة. لما جئنا بإسلام جديد فأضفنا معطيات جديدة من الإسلام الأخواني، احتجنا إلى تنظيم جديد لفقهنا، فكانت منطقة الفراغ التي ابتدعها وليس أبدعها، لأن الإبداع شيء حسن والابتداع شيء سيء. هم يقولون أبدعها الذين يناصرون هذا الفكر، أنا أقول ابتدعها السيد محمد باقر الصدر مخالفا لمنطق آل محمد، إذ أن آل محمد قالوا لنا ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، فأين منطقة الفراغ؟ أحاديث أهل البيت صريحة، إنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. هذا الموضوع بحاجة إلى بحث، لكنني أقطع الحديث الآن ونذهب إلى فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي هو أخطر كتاب في الجو الإسلامي، إنه في ظلال القرآن، هكذا سماه سيد قطب. هذا هو كتاب ضلال الأخوان، وهذا هو كتاب الإجرام والإرهاب بحق الإنسان، وهذا هو كتاب الضلال عن القرآن، وهذا هو كتاب الضلال والجهل في فهم القرآن، هذا هو كتاب عبادة الذات، ويدعو إلى التوحيد لكنه يستبطن عبادة ذاته، ذاك هو الكائن الشيطاني الخبيث المسمى بسيد قطب. ماذا يقول في تفسيره الشيطاني هذا في الجزء الرابع؟ طبعا دار الشروق وهذه الطبعة 2013، هذه الطبعة الشرعية 40، طبعة شرعية يعني بإذن المؤلف وبإذن ورثته، كم من الطبعات غير الشرعية الله أعلم. من أكثر الكتب انتشارا لضلاله، صفحة 2012، ماذا يقول سيد قطب؟ ماذا يقول؟ يقول: فأما قبل قيام هذا المجتمع، بعد أن كان قد تحدث عن المجتمع الجاهلي وعن المجتمع المسلم. فأما قبل قيام هذا المجتمع، قبل قيام المجتمع المسلم، متى يكون؟ حينما يكون هناك إمام وتكون هناك دولة، في زمان حسن البنا لو كانت هناك دولة فالإمام هو البنا، وفي زمان سيد قطب فالإمام هو سيد قطب. فأما قبل قيام هذا المجتمع، يعني متى؟ حتى في الزمان الذي عاش فيه حسن البنا وفي الزمان الذي عاش فيه سيد قطب. فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية، يعني الفتية، هي مجرد خداع للنفس. ولذلك هم أسسوا قسما شرعيا ينسجون الفتاوى بحسب ما يريد المرشد وبحسب ما تقتضيه مصالحهم الشخصية، ويقدمون أعضاء الجماعة ضحايا في سبيل ما يريدون أن يصلوا إليه تحت شعار الإسلام، مثل ما الآن زعماء المنظمات الإرهابية يرسلون بالشباب إلى الجحيم وهم جلاس في أماكنهم يتنعمون ويتقلبون بين أحضان الجوار الحسان. ما هي هذه الحقيقة؟ يأكلون أطيب الطعام ويسكنون في أفضل المساكن ويتقلبون بين أحضان وصدور الجوار الحسان، ويرسلون الشباب من أبناء العوائل الفقيرة قطعا، فلا كبار علماء الدين يرسلون أبناءهم ولا كبار أساتذة الجامعات. وإذا حصل أن ذهب شخص من هؤلاء فتلك حالة استثنائية وشاذة، في الأعم الأغلب الذين يحرقون بالنار ويذهبون في هذه العمليات الجهنمية التي يسمونها بالاستشهادية هم أبناء العوائل الفقيرة، هم الجهلة والأميون. وإذا شذ أحد خلاف ذلك فتلك حالة استثنائية، نحن نتحدث عن الحالة العامة الغالبة. أعود إلى ما ذكره سيد قطب في تفسيره الذي أسميه ضلال الأخوان. ما هو في ضلال القرآن؟ هو في ضلال الأخوان. فأما قبل قيام هذا المجتمع، أي المجتمع المسلم، فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس. علينا أن ندع هذا الباب وأن نتحول إلى أي شيء؟ إلى فقه الواقع. فقه الواقع ما هو؟ أن ننظر إلى الواقع السياسي، وهم يتحدثون عن الواقع السياسي لا عن شيء آخر، أو عن الواقع الذي يجلب لهم الأموال ويحافظ على مصالحهم الشخصية. أن ننظر إلى الواقع، والذي يشخص الواقع المرشد ومن يرتضيه المرشد، وعلى هذا الأساس المرشد يفتي، ومكتب الإرشاد وقسم الفتوى أو القسم الشرعي يفتون وفقا لما يحقق المآرب الشخصية لهم. فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هي مجرد خداع للنفس باستنبات البذور في الهواء، يعني كمن يزرع البذور في الهواء، ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ، كما أنه لن تنبت البذور في الهواء. إن العمل في الحقل الفكري للفقه الإسلامي عمل مريح لأنه لا خطر فيه، يشير إلى الأزهر، ولكنه ليس عملا للإسلام، ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته. وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة، أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. هذا هو منطق الإخوان، منطق البنا مر علينا، ومنطق قطب هذا هو صريح جدا، إلى أن يقول في نفس الصفحة والتي تليها، صفحة 2012-2013 الجزء الرابع من تفسيره في ظلال القرآن سورة يوسف مطبعة دار الشروق، إلى أن يقول وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية. أحكام الفقه المتعارفة في أجوائهم وحتى في أجوائنا نحن بالنسبة للقطبيين، وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية إذن بوسائل مكافئة، إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى. الفتاوى والاستنباط لا يكون في مواجهة المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه الآن ويعيش فيه المصريون أيضا والبقية، وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها، ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية، ثم يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق، وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه، لأن سيد قطب بمثابة رسول الله، ولأن حسن البنا بمثابة رسول الله، ما هم هكذا يفكرون، ما هذا هو منطقهم. أقرأ الكلام مرة أخرى، وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية، إن كان عند المسلمين وعند غيرهم، لا تواجه هذه الجاهلية إذن بوسائل مكافئة، إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى، وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها، ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية، ثم يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق، وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي. أما في هذه الحالة لابد أن ينشأ فقه الواقع، وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي. لذلك نحن نحتاج إلى فقه ينشأ نشأة غير طبيعية، وهو فقه الواقع، أو ما سماه عندنا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه بمنطقة الفراخ. وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي، وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة في هذا المجتمع الوليد وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها، وهي أمور كلها في ضمير الغيب كما أسلفنا، ولا يمكن التكهن بها سلفا. إذن هذا الفقه نحن نتركه فنذهب إلى فقه سمي بفقه الواقع، باعتبار أن هذه الأمور التي تحتاج إلى فتوى وإلى أحكام هي في الغيب، ليست موجودة الآن، وهي أمور كلها في ضمير الغيب كما أسلفنا، ولا يمكن التكهن بها سلفا، ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب لطبيعة هذا الدين. خلاصة الكلام ما هي؟ كما في صفحة 2012، أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام، الفقه التقليدي في هذه الفترة، فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. هذا هو منطق في ظلال القرآن. لا أعتقد أن أحدا من السنة يقبل ذلك، ولا أعتقد أن أحدا من الشيعة يقبل ذلك، وشيعتهم سنة أيضا، هم شافعيون في فقههم، قطبيون في أفكارهم، وهذا ما سأثبته لكم بالوثائق والحقائق والدقائق. انتظروني في الحلقات القادمة وستكتشفون جانبا كبيرا من الحقيقة. أحاول أن أمزق أستار هذه الخديعة الكبرى. آخر فاصل درامي في هذه الحلقة، وبعد الفاصل أعود إليكم.
بعد إذن فضلتك.
تفضل يا خالد.
في ناس وإحنا بندعوهم للانضمام للجماعة بيسألونا يعني إيه إخوان مسلمين، أرد أقول لهم إيه؟
والناس دول متعلمين وعندهم دراية بأمور الحياة ولا على قد حالهم؟
لا، متعلمين وعندهم دراية.
في الحالة دي يا خالد تقول لهم اللي قلناه عن الجماعة قبل كده، جماعة الإخوان المسلمين هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
في أمان الله.
دعوة سلفية، طريقة سنية، حقيقة صوفية، هيئة سياسية.
ايه ايه ايه؟ قول كده تاني.
دعوة سلفية.
ماشي.
طريقة سنية.
ماشي.
حقيقة صوفية.
ماشي.
هيئة سياسية.
مش ماشي. كمل بقى وقولي بعد الهيئة السياسية ايه؟
جماعة رياضية، رابطة علمية وثقافية، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية.
ده مشروع دولة دينية يا اخي العزيز. وبما انكم بتسموا نفسكم الاخوان، مش كده ولا يا اصدقاء؟ بصراحة انا خايف اقول لكم يا اخوان الاخ خالد يوزع عليكم استمارات العضوية.
ومالها الدولة الاسلامية مزعلاك قوي كده ليه؟ بالعكس، دي هتكون دولة قايمة على اساس العدل.
هي الخلافة العثمانية الاسلامية حكمت شعوب المسلمين بالعدل؟ بلاش الخلافة العثمانية، قول لي اي خلافة تعجبك بعد خلافة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انتوا ما بتقروش تاريخ عندكم في الجماعة ولا ايه؟ الدولة الاموية عملت ايه؟ وبعدها العباسية.
الدولة الاموية دولة الفتوحات الاسلامية.
الامويين هم اللي قالوا كده، لكن الحقيقة ان هم كانوا بيوسعوا في ملكهم. توسيع ملك مش انتشار دين. وانا شايف ان في الجماعة عندكم عايزين ملك قبل ما تكونوا عايزين دين.
ده شيوعي ولا وفدي ولا ايه بالظبط؟
انا يا اخي العزيز مصري، مصري مسلم. اما بقى بالنسبة لمسألة الانتماء السياسي دي فمالهاش علاقة بالدين، معايا ولا مش معايا. نتحاور يا اخي الكريم.
من بين كل هذا الركام، من ركام إسلام السقيفة إلى ركام الضلالات التي تشعبت على إسلام السقيفة عبر القرون، إلى ركام الفكر الماسوني الذي أشبع به عقل حسن البنا وجاء موافقاً لرغباته وطموحاته وأهدافه، إلى ما ابتدعه هو شخصيا، وإلى ما قرره الواقع عليه بحسب فقهه الذي هو فقه الواقع، من هنا تولدت فكرة دار التقريب بين المذاهب كخطوة أولى لنصل إلى النتيجة الماسونية الأخوانية، إسلام بلا مذاهب، وإنما هو إسلام حسن البنا، وفيما بعد ذلك إسلام سيد قطب. هذا هو إسلام الشيطان. إسلام محمد شيء آخر، وأما إسلام حسن البنا
وإسلام سيد قطب هو إسلام الشيطان. من بين كل هذا الركام وبعد كل هذا المخاض جاءت الولادة الشيطانية، ولا أقول ولادة قيصرية، جاءت ولادة شرعية بشرعة الشيطان، ولادة دار التقريب بين المذاهب، وأسست بأموال الشيعة، بالأموال التي يقال عنها إنها أموال صاحب الأمر. هل هي أمواله فعلا؟ هي أخذت باسمه، هل هو راض عن ذلك؟ تلك أسئلة لا بد أن توجه إلى المرجعية الشيعية التي أنفقت الأموال التي أخذتها باسم صاحب الزمان، أنفقتها على الإخوان وعلى دار التقريب الإخوانية الشيطانية. للحديث صلة، وكما يقولون الحديث ذو شجون والشجون أغصان، وحديثنا متفرع جدا، أغصانه كثيرة شجونه وفيرة، وليس فقط الشجون هنا بمعنى الأغصان، الشجون بمعنى الأحزان. حديثنا حديث الأحزان. أترككم مع هذه اللقطات من آخر جريمة من جرائم حسن البنا وسيد قطب والإخوان المسلمين، حيث جثث أشياع أهل البيت، حيث جثث الآدميين من بني آدم من الأطفال والنساء تحرق بنار حسن البنا وبحمم سيد قطب الشيطانية، وبكفر وضلالة وغي كل هذا المنهج. أسألكم الدعاء جميعا. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.
يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون. يما لو بالمجمع الراحة ويردون، يما لو بالمجمع الراحة ويردون، والله أبكي دموع كلها حتى العيون، والله أبكي دموع كلها حتى العيون. لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينة بتنوح. لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينا بتنوح. لو كان صوتي ينسمع أدري غالي بيطبع، لو كان ما شاء الله
أدري غالي بيطبع.
ايه الحلم لا لا تطفوها، لا لا تطفوها،
نار النار الأولى
يا روحي والغالي.
ايدك ايدك
يما ليش اللي نحبهم ما يظل،
ايدك ارفعها
يما ليش
ما يظلون،
جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون، جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون. يما لو بالمجمع الراحة ويردون، يما لو بالمجمع والله أبكي دموع كلها حتى العيون، والله أبكي دموع كلها
حتى العيون.
لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لو كان صوتي ينسمع ادري غالي بيطبع، لو كان صوتي يرحل لا 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 تطفو يا روحي ما شاء الله شباب شباب لا 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 تطفو نار ونار الوداع عندي ويوم حكي ولازم تسمعه